الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد كان كلامنا في المحاضرة السابقة عن بداية قصة نبي الله هود، أول أنبياء الله العرب، وذكرنا أن الأنبياء العرب هم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوته من الأنبياء. وكان شعيب عليه السلام يلقب بخطيب الأنبياء. ذكرنا ما حصل بين هود عليه السلام وبين قومه لما أعادوا عبادة الأصنام مرة أخرى على الأرض، وكانوا في ديار تسمى الأحقاف، والأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمل، فكان في بلادهم جبال من الرمل، وكانت في جنوب شبه الجزيرة العربية في اليمن بين حضرموت وعمان والشحر. هذه كانت ديار عاد، وذكرنا هل هناك عاد أولى وعاد ثانية أو لا، ذكرنا كلام أهل العلم في ذلك. حصل ما حصل من دعوة نبي الله هود لقومه عاد، ولكنهم عاندوا واستكبروا وتكبروا وكفروا بالله عز وجل، ولكن عذاب الله عز وجل آت. قد يمهل الله عز وجل لبعض الظالمين وبعض الكافرين في الحياة الدنيا، ولكنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر في الآخرة، وإما أن يجمع على الكفار عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما حصل لقوم نوح، وكما سيأتي الكلام ما حصل لقوم هود عليه الصلاة والسلام. قالوا أنت تعيدنا، هناك عذاب أليم وقد يعذبكم الله في الدنيا قبل الآخرة، فاحذروا عذاب الله، ارجعوا إلى الله عز وجل. والبلاء موكل بالمنطق، هم الذين جلبوا العذاب إلى أنفسهم. قالوا لهود فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إن كنت نبيا صادقا مرسل من الله عز وجل فأتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به. الله المستعان. بعض الناس يستهزئ، تذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا، ويستهزئ بذلك، قد يعاقبه الله عز وجل بالدنيا قبل الآخرة. ولذلك بعضهم، ويذكر ذكره ابن كثير وغيره من أهل العلم، أن أحد يعني بعض أهل العلم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يذكرون الله عز وجل إلى آخر الحديث، من ضمن ذلك حفتهم الملائكة، بدأ يستهزئ ويقول كيف تحفهم الملائكة هكذا ولا هكذا، يستهزئ، وإلا به يصاب بمرض على شاكلة الحركة التي كان يستهزئ بها والعياذ بالله. فالاستهزاء بما ورد بالقرآن أو ما ورد بسنة النبي صلى الله عليه أمر عظيم جدا، والله المستعان. قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إن كنت صادق حنا عشت معانا دهرا ما رأينا شيء، ائتنا بما تقوله. رد عليهم هود عليه الصلاة والسلام قائلا، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ كل هذه المجادلات والنقاشات والعناد على أصنام ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان لا تنفع ولا تضر،
بل قد يأتي الكلب أعزكم الله فيبول على هذا الصنم ولا يستطيع أن يدفع عنه هذا الأذى وهذه القاذورات. أتجادلونني في مثل هذه الأصنام وأنا أدعوكم إلى عبادة الواحد القهار؟ قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أبت سأدعو الله عز وجل، ولكن انتظروا، أنا ما أدري كم يكون العذاب، يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، سنة، سنتين، ولكن انتظروا، أنا سأدعو الله عز وجل، ولكن انتظروا وأنا معكم من المنتظرين. شوف الموحد يقول لك اصبر أنا أوريك، إن كان صادقا وتعرف منه الصدق والقدرة لا بد أن تخاف. قال انتظروا وأنا معكم من المنتظرين. هنا دعا هود عليهم، ودعوة الأنبياء عظيمة، دعوة الأنبياء على الأقوام عظيمة. وجاء معنا ما دعا نوح على قومه، الطوفان أتى على الأرض كلها، أخضرها ويابسها وأسودها وأحمرها، كل الأرض عمها الماء. وما نجا إلا ثل قليلة من المؤمنين كانوا مع نوح في السفينة، وما آمن معه إلا قليل. قال هود رب انصرني بما كذبون. هؤلاء القوم كذبوني بدعوتي، رب انصرني. دعوة المظلوم، دعوة نبي، ودعوة المظلوم، ودعوة من لديه حق، احذرها يا عبد الله، ليس بينها وبين الله حجاب. قد يكون عامل يأتيك بتوصيل طلبات، تظلمه بكلمة، يستهزئ به أبناؤك وبناتك الصغار عند الباب، اتق الله. قد يدعو عليك دعوة، بعض الناس يقول صابني مرض ما أدري من شنه، فجأة ولا فيني المرض الفلاني، ما تدري، قد تكون دعوة مظلوم وأنت لم تشعر بها. في الليل يبكي المظلوم هذا، يرفع يديه إلى الله عز وجل. والله يا أخوان شيء عجيب، بعض المرات كاشير ما عمل شيء، قد يكون رد السيئة بسيئة، أنت تلعنه فلعنك، هذا الوافد كيف يلعني، تنقل من مكان إلى مكان آخر، تظلمه من راتب إلى راتب آخر، تسلط عليه الناس لأن لديك القدرة. هو مسكين أتى من دولته إلى دولتك يريد المعيشة بكل أدب، طيب أنت غلطت عليه، بشر إنسان، هذا المفروض يسمع الكلمة ويسكت، أنا القوي، أنا صاحب القدرة، أنا صاحب ابن البلد. اتق الله، اتق الله، اتق الله. دعوة مظلوم ما تدري، ولا الأمراض فيك، نفس ذاك الرجل الذي في المستشفى على فراش الموت، كل الأمراض فيه وما يشعر، يعني كل الأمراض، يده، قلبه، وجهه، كل شيء، يطلب من الطبيب يقول فلان خلّى يأتيني، هذا رقمه بس خلّى يأتيني، هذا عنوانه خلّى يأتيني. يوم راح له قال له فلان يبيك بالمستشفى، قال له فلان والله إني دعوت عليه دعوة قبل 30 سنة، اللهم لا تجعل له عضوا في صحة وطيب، ظلمه في أرض اقتطعها، بعد 30 سنة الله عز وجل استجاب له في المستشفى، أنت ما تدري. فرفع هود عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء، قال رب انصرني بما كذبون. رد عليه الجبار جل وعلا، قال عما قليل ليصبحن نادمين. خلاص، هي قليل، أيام، أشهر، سنوات قليلة، سيصبح قومك نادمين يا هود. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. سيأتي تفاصيل كيف عذب قوم هود عليه الصلاة والسلام. ذكر المفسرون وأصحاب السير والإخباريون تفاصيل ما حصل في هذه القصة العظيمة، وسأذكر تفاصيلها من كتبهم، ثم بعد ذلك نعرج على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من تفصيل هذه الحادثة. فأذكر في البداية ما ذكر في كتب التواريخ، ثم أعرج على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عجوز بني تميم في المسند وغيره وهو صحيح. لما أبى الكفار الانقياد لدعوة الحق وطلبوا من هود أن يأتيهم بالعذاب، دعا عليهم هود عليه الصلاة والسلام، أمسك الله عز وجل القطر عنهم 3 سنوات متتابعات حتى جهدهم الأمر. 3 سنوات من قبل الناس تعيش على مياه الأمطار، 3 سنوات أمسك الله عز وجل عنهم السماء من المطر حتى أصابهم القحط الشديد. وكان في ذلك الزمن إذا قحط الناس ذهبوا إلى الحرم. طبعا تقول هل كان الحرم موجودا في ذلك الوقت؟ ما بنيت الكعبة وأصبح هناك ناس يعيشون في مكة إلا في عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد أن يبحث في ذلك هناك أكثر من شرح لذلك، إما أن يكون الذهاب إلى نواحي الحرم وإلى جبال تهامة، جبال تهامة يعني جبال مكة كما سيأتينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون هناك أناس يعيشون في هذا المكان، هذا أولا. وكما جاء عند بعض الإخباريين أنه كان يعيش في الحرم العماليق، قوم يقال لهم العماليق، ثم بعد ذلك اندثروا حتى أتى زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكان العماليق إما يعيشون في الحرم، حرم مكة، أو يعيشون حوالي جبال حرم مكة، وهم من سلالة العماليق، من سلالة عمليق ابن لاود ابن سام ابن نوح، يعني من أولاد سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. وكان سيد العماليق رجلا يقال له معاوية ابن بكر، وكانت أمه من قوم عاد اسمها جلهدة بنت الخيبري أو الخيبزي. نذكر الأسماء هذه لأنها ستأتينا في قصة إهلاك قوم هود عليه الصلاة والسلام. لما أصابتهم 3 سنوات القحط، السماء لا تمطر، وين مكانهم؟ قلنا في اليمن، يعني الحرم المكي يعتبر في جهة الشمال. بعث عاد وفدا قريبا من 70 رجلا، 70 رجل من عاد يذهبون عند الحرم فيستسقون الله عز وجل، كانت عادتهم من ذلك، إذا أرادوا الاستسقاء فإنهم يذهبون إلى الحرم ليستسقوا. فلما ذهب الرجال 70 مروا بمعاوية ابن بكر اللي هو سيد العماليق بظاهر مكة، كان خارج مكة، فنزلوا عليه إما لسياحة أو تبرد أو ينظر إلى العشب، وجدوه خارج الحرم فنزلوا عليه عند خيمته وعند أقاربه، فأقاموا عنده 1 شهرا. هم الحين وين المفروض يذهبون؟ إلى الاستسقاء الحرم. وجدوا معاوية بن بكر استانسوا، خيمة طيبة وعشب وحلال، وكل يوم الظاهر ذابح لهم ذبيحة، وكل يوم موكلهم. شوف الواحد ينسى بعض المرات، يروح لشيء وينسى، شاف شيء طيب، هم قومهم زين، صابكم القحط، قعدوا عنده صبح وليل وكذا، وقومهم قحط، ويوميا يوكلهم ريوق وغده وعشاء وسوالف طيبة وحلال وروحه علم تصيد والأمور هذه كلها. أقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان، الجرادتان جاريتان لمعاوية ابن بكر. فلما طال مقامهم عند معاوية ابن بكر قرابة الشهر أخذته شفقة عليهم، يعني معاوية ابن بكر اللي هو سيد العماليق أخذته الشفقة بهؤلاء السبعين، ولكنه استحيا أن يأمرهم بالذهاب للاستسقاء. أنتوا ضيوف عندي، فشل أني أقول لكم ترى طولتوا عندي شهر وأنتوا أصلاً جايين مارين مرور الكرام ليلة على الأقل، ثلاث ليالي إكرام الضيف، طبعاً هذا عهد قبل الإسلام، وبعدها روحوا إلى الحرم استسقوا. فاستحيا منهم فعمل شعراً يعرض لهم فيه بالانصراف تعريض، وأمر القينتين اللي هي الجرادتان، مو جرادة اسمهما، الجرادتان لقبتا بذلك ولكن جاريتان لي معاوية بن بكر، أن تغنيهم بذلك، مو بالليل يشربون الخمر ويغنون، ألف الشعر يعرض بذلك. فقال بذلك الشعر: وكانت الجاريتان تغنيان للسبعين رجل بظاهر مكة خارج مكة، قال: ألا يا قيل ويحك قم فهينم. وقيل هو رأس السبعين رجل الذين ذهبوا للاستسقاء. ألا يا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله يصحبنا غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما، وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادي سهاما، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. واحد يمكن يقول نغزه، لا كأنها صريح شوية الأبيات. ففهموا ما أراده معاوية ابن بكر، أن عندكم أمر أهم من الجلوس والوناسة، أمر أخطر من ذلك. فتنبه القوم فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، وكان الذي يدعو هو رئيس السبعين رجل الذين خرجوا من عاد، وهو قيل ابن عنز. قيل ابن عنز هو رأس السبعين رجل. لما رفع يديه واستسقوا من السماء، استسقوا الله عز وجل، طبعا كان عندهم شيء من العبادات ولكن عندهم شرك في عبادات أخرى، كفار قريش يعبدون الأصنام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فاستسقوا. فأنشأ الله عز وجل ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداء في السماء، ثلاث سحاب بيضاء وحمراء وسوداء. ايش رايكم شنو الاقوى في المطر؟ السوداء هي اللي تجيب لك المطر صحيح، ولكن مطرها قوي. ثم ناداه مناد من السماء لما جت السحائب الثلاث: اختر لنفسك او لقومك من هذا السحاب، انت يا قيل يا وافد عاد انت اللي تختار، من اللي ارسله عاد ارسلته. ودائما ماذا يقال ونكرر؟ البلاء موكل بالمنطق. فالحين قيل بن عنز رئيس السبعين هو الذي يختار السحاب، أي سحابة من هذه الثلاث. قال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. السحابة إذا جتك سودة هي أكثر السحاب ماء، وهم 3 سنوات لم تنزل قطرة على بلدهم وعلى قريتهم. فناداه مناد من السماء: اخترت رمادا رمددا، يعني متناهي في النار والشرر والدقة، لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا يترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوذية المهندة. بنو اللوذية قوم من عاد، ولكنهم لا يعيشون معهم، كانوا يعيشون ناحية الحرم، فهؤلاء استثنوا من عذاب عاد. بنو اللوذية من بني عاد، ولكنهم لم يكونوا مع قومهم يعيشون معهم، ولكن كانوا يعيشون ناحية الحرم، ولذلك استثناهم الله عز وجل من العذاب. ساق الله عز وجل السحابة السوداء التي اختارها قيل ابن عنز اللي هو رئيس الوفد، وافد عاد، احفظوا وافد عاد، لأن سيأتينا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكن كوافد عاد، دير بالك تكون كوافد عاد، سيأتي الكلام عليه. فخرجت هذه السحابة السوداء حتى أتت إلى قوم عاد في أماكنهم، ولكن تعرفون السحاب يمشي بطيئا. ورجع القوم الذين استسقوا إلى قومهم، فلما رأى قوم عاد هذه السحابة السوداء الكبيرة من بعيد، إلى الآن ما أتتهم، تمشي بعيدا السحابة، استبشروا خيرا. بعد ما أرسلوا 70 رجل وهؤلاء أتوا والسحابة من بعيد السوداء، قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تهلك كل شيء بأمر الله عز وجل. أول من أبصر هذه السحابة وعرف أن فيها أو أنها ريح وأنها ليست بمطر امرأة من قوم عاد، أول من أبصر قالت: هذه كأنها ريح أتت وليست مطرا، امرأة يقال لها مهد من عاد. فلما عرفت السحابة من بعيد إلى الآن ما أتت إلى قومها، صاحت فصعقت، يعني أغشي عليها. فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهد؟ ما الذي رأيت؟ قالت: رأيت ريحا فيها شبه النار، أمامها رجال يقودونها. قد يفتح الله عز وجل بصر أحدهم حتى يرى مثل ذلك فيكون قرعا له، فتقول: هذه الريح فيها نار ورجال يسحبون هذه الريح. لما رأى القوم السحاب العارض، والعارض بلغة العرب الناشئ في الجو مثل السحاب، هذا عارض، ظنوه سحاب مطر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. رأوا السحاب وجاء ناحية أوديتهم، وادي مغيث أكبر وادي عندهم، قالوا: هذا العارض، هذه السحابة ستمطرنا. قال الله عز وجل: ريح فيها عذاب أليم، هي ليست سحاب مطر بل هي ريح في شكل هذه السحابة التي أتت ولكن فيها العذاب الأليم والعياذ بالله. فأصابهم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوط، لما يقول صرصر يعني بارد جدا. ولذلك قال الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قال جمع من الصحابة في تفسير هذه الآية: هي الباردة، ريح صرصر يعني باردة جدا، عاتية يعني شديدة الهبوب، باردة جدا. وسيأتي الكلام شرر من نار معها أيضا، ففيها برودة صرصر وكذلك عاتية، يعني لما أتتهم أتت بشدة جدا. سيأتي كيف كانت تقلع الناس. فلما دنت الآن، قبل قليل الرؤية من بعيد، الآن لا، دنت السحابة قليلا، نظروا إلى الإبل والرجال البعيدين وإلا بهم بين السماء والأرض، يعني أبعد ناس هناك في حلال، في إبل، في أغنام، رعيان مع الإبل، وإلا وناطرينهم هذا عارض ممطرنا، ولا البعيد لا، ولا الدواب بين السماء والأرض شالتهم الريح. هنا بدأوا يتنادون البيوت البيوت، خلاص عرفوا الآن أن المسألة ريح شديدة، كما يحصل عندنا شيء يسير جدا، ريح الحق لا تدخل بيتك. قبل كم سنة جاءت ريح شديدة وقفت كل شيء، والله أذكر المطاعم وقفوا وكذا، وكانت يوم الجمعة إذا تذكرون، وجمعنا من أجل هذه الريح الشديدة جدا. فبدأوا يتنادون البيوت البيوت، كل واحد يروح بيته، الحقوا ترى ريح شديدة، هذه الريح مسخرة من الله عز وجل. فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم الريح داخل البيوت فأهلكتهم ثم أخرجتهم من البيوت، يعني تهلك داخل البيت والريح من شدتها تضرب يمين ويسار داخل البيت وتخرج من خارج البيت. شوف شدة الريح، تعرف كيف يدور مثل الإعصار؟ عادي، هذا الأمر سهل، فتضرب يمين يسار يهلك يموت ثم يخرج خارج البيت. فتتبعهم هذه الريح شخصا شخصا، فردا فردا، وين ما تروح، حتى دخلت عليهم كهوف الجبال والغيران، الكهف الذي في الجبل، وكان بعضهم يحتمي به، كانت الريح تذهب إليه حتى تصرعه وتخرجه من الكهف أيضا، وكانت تهدم البيوت المحكمة والقصور المشيدة عليهم. شوف الريح الشديدة. ومن لم يكن في بيته أهلكته في البراري وفي الجبال، مثل ما قلنا يطير فيه فوق ثم مثل ما يقول تهبد بالأرض، حتى كانت ترفع الضعينة بين السماء والأرض حتى ترى كأنها جرادة. الضعينة يعني المرأة، ترفعها الريح بين السماء والأرض، أتى في الرواية حتى الناظر يظنها جرادة. شلون تشوف الطيارة من بعيد صغيرة كأنها جرادة؟ هذه المرأة ارتفعت فوق الضعينة، شوفها كأنها جرادة صغيرة، ثم تهبدها بالأرض، تنزل في الأرض. فكما تكلموا من قبل وقالوا من أشد منا قوة، عاقبهم الله عز وجل بجزاء ما قالوا. أين القوة الآن؟ أنا قوي كمال أجسام ودق حديد وروح نادي وكذا، ترى ضعيف أمام أدنى مرض، الحمى، تقعد ترجف بالفراش التلحف وتبي حبة بنادول أو كذا، تقول يلا يا رب أعرق وأتغطى عشان أصير زين، ضعيف، بني آدم ضعيف. من أشد منا قوة؟ قد تتكبر على غيرك ولكن بلحظة واحدة تذهب هذه القوة كلها. انظروا إلى ملوك الأرض أين هم الآن؟ زوروا المقابر تجدونهم في قبورهم عظاما. أين تجبرهم؟ وأين تكبرهم؟ وأين استهزاءهم بالخلق؟ وأين 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 وأين؟ كل ذهب. اجتمعت في هذه الريح الباردة البرودة، وكذلك كما جاء في بعض الروايات الشرر الذي من النار، برد وشرار من النار والعياذ بالله. فجمع الله عز وجل عليهم أنواعا من العذاب، عذاب البرودة وعذاب الريح وعذاب النار في هذه الدنيا قبل الآخرة. استمرت هذه الريح ما هي 5 دقائق، استمرت كما أخبر الله عز وجل 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما يعني متتابعة ما تنقطع. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، يعني متتابعة ما في انقطاع، يعني ما تقول الريح تأتي وتخف شوي، من الصباح إلى المساء 7 ليال ب8 أيام. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. شبههم الله عز وجل، ترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية، شبههم بأعجاز النخل. أعجاز النخل ما هي؟ اللي ما لها رؤوس. انظر إلى أي خلا برة وتشوف لها السعف، لا أصبح كأن النخل قد قطع رأسه، هكذا أصبح. فكانت الريح إذا جاءت إلى أحدهم تحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه، هذه الرواية أنا أذكرها في التفسير، فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس، شالته فوق وقلبته وعلى رأسه. لما يطيح على رأسه إما رأسه ينفجر أو يصير رأسه في مكان وجسده في مكان. إذا قرأتم كتاب الله عز وجل تذكروا هذه الهيئة، هذه الصفة، كأنهم أعجاز نخل خاوية. أبد هذا كله مو موجود، مثل النخلة الحين إذا ماتت أول ما يموت اللي فوق، أبد خلاص مو موجودة، تشيلها تقطها في مكان آخر. وكما قال الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، في يوم نحس عليهم ومستمر عليهم. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. سيأتي الكلام ما هي الريح العقيم؟ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الريح العقيم كما جاء في التفسير هي التي لا تنتج خيرا. الريح المفردة لا تثير سحابا ولا تلقح شجرا، بل هي عقيم لا خير فيها. ترى الريح إذا أتت قد تنشئ السحاب، الريح يرسلها الله عز وجل قد يأتي بالسحاب التي في أقصى الأرض يحملها عليك. ترى السحاب كشيء بأسباب سببها الله عز وجل حسب الريح، هو الذي يأتي بالسحاب، صح ولا لا؟ فإذا هبت جنوبا شمالا أتت بالسحاب معها، هذه فيها فائدة، جابت لك السحاب وامطرت. وقد يكون هناك فائدة من الريح تلقيح الأشجار، ترى في نخيل بنص الشارع ما يحتاج تأجر له واحد ويلقح، نخيل بجانب بعض فتأتي الريح فتلقح من الذكر إلى الأنثى وهكذا، فيها فائدة. هذه الريح العقيم لا هذا ولا ذاك، ما فيها أي نوع من أنواع الفوائد، إنما هي عذاب على قوم عاد. قال الله عز وجل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كالرميم يعني كالشيء البالي الفاني الذي لا ينتفع فيه بالكلية. يعني في بعض الأحيان الانخلة إذا ماتت تستطيع تنتفع فيها، صح ولا لا؟ شو تسوي فيها؟ تخليها خشب تدفع عليها، صح ولا لا؟ هؤلاء أصبحوا جثثا هامدة ما حد يستطيع أن ينتفع بهم كالرميم. ولذلك بعد أن أهلك الله عز وجل بعد هذه الأيام وأهلاك الله عز وجل قوم هود اللي هم عاد، أرسل الله عز وجل طيرا سودا، طيور ألوانها سود، فنقلت جثثهم إلى البحر، لأن النتن والرائحة والأمراض وغير ذلك من اللي بيدفنهم هذول. فأخذت هذه الطيور السود الجثث فألقتهم في البحر، وذلك قول الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، حتى نربط تفسير الآيات، فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. طيب وين الجثث؟ أتت الطيور السود فألقتهم في البحر. في الصحيحين في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ما هي الصبا وما هي الدبور؟ الصبا هي الريح الشرقية والدبور هي الريح الغربية. فنصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبا اللي هي الريح الشرقية اللي تأتي من الشرق. متى نصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكرون حادثة الأحزاب الخندق، أتت الريح ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما اجتمعوا على المدينة 10,000 مقاتل، فأتت الريح فأكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم حتى رجعوا بعد ذلك. وأهلكت عاد بالدبور، كانت الريح التي هبت على عاد الريح الغربية. صلى الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. أين كان هود عليه الصلاة والسلام وقت ما حصل العذاب؟ ذكر بعض المؤرخين أن هودا عليه الصلاة والسلام اعتزل في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين، عرف أن عذاب الله عز وجل آت، في حظيرة يعني مثل المزرعة، هو ومن آمن معه اعتزلوا المكان الذي يكون فيه الكفار، فكان ما يصيبهم من هذه الريح كما جاء في الخبر إلا ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفس، وإنها لتمر على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. يعني هذه الريح بفضل الله عز وجل، شوف شو تسوي بقوم عاد، وتشيل النساء فوق وتضربهم بالأرض، كانت تمر عليهم مثل الريح الطيبة. شلون لما تقول طلع الكراسي برا البيت خلينا نحطها برا في الحديقة ونقعد، ترى الجو حلو ونسمة الهواء طيبة حلو كذي يحوشك. هكذا كان يصيب هودا ومن معه من المؤمنين. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سميه حديث عجوز بني تميم أو حديث وافد عاد، وهو عن الحارث بن حسان البكري رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة، وهو كان من الشجعان الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حامل راية بكر ابن وائل عصر الخلفاء الراشدين من شجاعته رضي الله تعالى عنه، وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. عن الحارث بن حسان البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي، والعلاء بن الحضرمي من الصحابة، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم البحرين يعني الشرقية الآن. يقول الحارث بن حسان خرجت الآن من العلاء بن الحضرمي وكان ولاه النبي عليه الصلاة والسلام البحرين، قال خرجت أشكوها، عندي بعض الأمور أريد أن أشكو هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمررت بالربذة، الربذة قرية أو مدينة تعتبر في شرق المدينة، يعني اللي يأتي من الشرقية مثلا يمر عليها في الطرق القديمة، وكان يمر عليها أهل العراق إذا ذهبوا إلى مكة. يقول فمررت بالربذة وهي تقريبا 170 كيلو عن المدينة. يقول لما وصلت الربذة قبل المدينة باقي 170 كيلو على المدينة، يقول فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، ولا عجوز الحالة من بني تميم منقطع بها ما عندها أحد. فقالت لي يا عبد الله، جاي هو، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه توصلني له؟ ما عندي أحد، عجوز، يا الله توصلني له. قال فحملتها فأتيت المدينة. قال فإذا المسجد غاص بأهله، يقول وصلت المدينة ولا المسجد النبوي متروس، شو السالفة، شنو الوضع؟ قال وإذا راية سوداء تخفق، ولا حطي الراية سوداء علم للحرب اللي يرسل النبي عليه الصلاة والسلام السرايا أو يخرجه في غزوة، ولا الراية أبد منصوبة للأخذ، راية سوداء تخفق. قال وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بلال بيد السيف متقلدة إما في الغمد أو شاهد السيف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. قال فقلت ما شأن الناس، حديث صحيح في مسند أحمد، ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها السرايا التي يبعثها، جمع النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يريد أن يبعثهم ويؤمر عليهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى وجهة معينة، الآن مجتمعون. قال فجلست فدخل منزله، قال أو راح له فاستأذنت عليه، هذا شوف الأدب، ما راح له مباشرة، مشغول النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السرية، إذا انتهى بعض الناس يشوفك مشغول أصبر وقف خليه ينتهي وكذا. يقول فجلست، ما قال له الأمر الذي يريده، يقول حتى دخل بيته، قال فاستأذنت عليه فأذن لي، قال فدخلت فسلمت، دخل على النبي في بيته وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ حين النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الحارث بن حسان البكري، قال حصل بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال نعم، وكانت الدائرة لنا عليهم، نعم حصل هناك مثل القتال، لأن كان ناحية البحرين الشرقية وبنو تميم ديارهم غالبا قريب من الشرقية، يعني الدهناء كما سيأتينا، هذه ديار بني تميم. قال صار لكم شيء، مناوشات، قتال؟ قال نعم، ولكن كانت الدائرة لنا، غلبناهم في القتال. قال ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، أنا جايك في الربذة لقيت هذه العجوز، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، ترى برا الباب هي قاعدة ناطرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت. أبد شنو تبي هذه العجوز اللي جايبها معك؟ فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله، الحين الحديث للحارث ابن حسان البكري، قال قلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا، يعني يا رسول الله حنا دائما بيننا وبين بني تميم قتال ومناوشات، لو تجعل لنا حاجزا، يعني مثل ممر، طريق، مدن معروفة في شبه الجزيرة العربية لا نتعداها، حتى نبتعد عن مثل هذه المناوشات مثلا. قال: إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا، يعني حط لنا الدهناء، الدهنة هذا حدودنا، فهي كانت لنا وتتبع البحرين، فلا يدخلها بنو تميم وتكون لنا أيها المسلمون. يقول الحارث رضي الله تعالى عنه لما قلت هذه الكلمة، هي تبي ديارها، والدهناء أيضا هي ديار بني تميم، قال: فحميت، أصابتها الحمية، هي من بني تميم، فحميت العجوز واستوفزت، يعني تهيئ تبي تقوم، عصبت حميت استوسف، لما استوفز يعني يبي يقوم، في شيء يبي يقوله، وقالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضطرك؟ يعني هذه ديارنا، وين تبي تودينا بعد؟ مكان ثاني ما نقدر. فقال الحارث رضي الله تعالى عنه، قال: فقلت: إنما مثلي ومثلي ما قال الأول، يعني في الأمثال عند العرب، معزاة حملت حتفها، عند العرب يقولون معزاة حملت حتفها، يعني أنك تأتي بما يقتلك بنفسك، معزاة تحمل يمكن الأفعى، تبي تنقذها من مكان إلى مكان فتلدغها الأفعى فتموت المعزاة. يقول: هذا مثلي أنا، أنا جبت الحين العجوز معي أنفعها، وإلا بها تعارض الكلام الذي أقوله للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: معزاة حملت حتفها، حملت هذه الأمة ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. يقول: كأني صرت مثل وافد عاد، أعوذ بالله، هذا الشاهد، أن أكون مثل وافد عاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، هذه بالرواية، هيه، وما وافد عاد؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الحارث البكري: وما وافد عاد؟ يقول الحارث: وهو أعلم بالحديث مني ولكن يستطعمه، يعني يحب أن يسمع الحديث من غيره، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الحديث. وفي رواية قال الحارث البكري: قال: على الخبير سقطت يا رسول الله، يعني عندي السالفة، النبي يعلمها، قال: على الخبير سقطت، يعني الخبر عندي يا رسول الله. يقول: ولكن عنده، ولكن يحب أن يستطعمه من الآخر، بعض السوالف عندك بس تحب تجلس في مجلس تسمعها من غيرك، قد يكون هناك زيادة، قد يكون هناك فائدة، وهكذا. قال: فقلت: إن عادا قحطوا، وعلى السريع حتى لا أطيل عليكم، قال: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا له يقال له قيل، قيل بن عنز الذي ذكرناه قبل قليل، فمر بمعاوية ابن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان، نفس اللي ذكرناه عند الإخباريين. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة، جبال تهامة يعني مكة، يعني ذهبوا إلى الحرم، فقال الآن دعاء قيل اللي هو وافد عاد، قال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ما جيتك لطلب صغير اللي هو مريض أداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، قال: اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه، هذا طلب قيل لقومه. فمرت به سحابات سود، هذه الرواية السحابات كلها سود، فنودي منها اختر، من اللي اختار؟ وافد عاد، هو اللي اختار العذاب بنفسه، فأومأ إلى سحابة منها سوداء، هو اللي أشر على هذه السحابة، قد يكون من تقدير الله عز وجل لو مؤشر على ثانية لما أتى العذاب، بتقدير من الله عز وجل، ولكن هو الذي اختار هذه السحابة التي فيها العذاب. فنودي منها خذها رمادا رمددا، دقة في أو متناهية في الاحتراق والدقة، لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح، شوفوا انظروا الريح الآن التي سلطها الله عز وجل وسخرها عليهم، يقول: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. يعني ايش كثر من عنده خاتم؟ تخيل الريح اللي يدخل بين جلدك والخاتم، قليل جدا. يقول: من قدرة الله عز وجل لم يسلط عليهم إلا هذا القدر اليسير، فهلكوا من وراء ذلك. يقول راوي الحديث عن الحارث البكري، يقول: وصدق، وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. أنت الحين إذا أرسلت لك رسول ولا واحد، أيضا المثل موجود: لا تكن كوافد عاد، تجيب البلاء علينا. بعض الناس مو مرتب، ترسل شيء يجيب لك بلاوي عليك، ترسل إلى واحد محترم وكذا وبينك وبينه صداقة واسطة ولا شيء، رايح متهاوش وياه ومسوي لك عداوة لسنوات أمام، فتقول: لا تكن كوافد عاد، إما تذهب وتأتي بشيء طيب وإلا لا تذهب. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن السنن التي ينبغي أن نطبقها إذا عصفت الريح، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تقول أمنا عائشة: وإذا غيبت السماء تغير لونه، السماء شاف فيها غيم، تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج ودخل وأقبل وأدبر. إلى الآن ما في مطر، كان النبي يخرج ويدخل، يدبر ويقبل، فإذا أمطرت سري عنه، يعني كشف عنه، إذا مطر سري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت ذلك عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فما يأتيك من سحاب وكذا، ما تدري هل العذاب فيها أو لا، ولكن نسأل الله عز وجل من فضله. وفي الحديث الآخر: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم أو رأى الريح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الأمر وكان يقول: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على قومه. لذلك بعض الناس لا يخشى من شيء، يظن أنه في الجنة ولا يوجد عذاب من الله عز وجل، فليحذر الإنسان ذلك. استمر هود ومن معه بالدعوة إلى الله عز وجل حتى مات هود في بلدة غير البلدة التي وقع عليها العذاب، من المؤمنين من هذه البلدة التي يقال لها الشحر، فانتقل إلى بلدة أخرى ومات هود عليه الصلاة والسلام، ودفن على المشهور بحضر موت عند الكثيب الأحمر كما جاء في بعض الروايات، وجاءت بعض الروايات أنه دفن بالحجر بمكة، ولكن الأقرب أنه دفن بحضر موت، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 150 سنة. حتى أنتهي وأختم بذلك، ورد حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحسن إسناده ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، عن ابن عباس قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج، جاي من المدينة إلى مكة، مر بوادي عسفان بين مكة والمدينة، قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ هذا الوادي وادي عسفان. فقال أبو بكر: وادي عسفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. ما من نبي كما جاء إلا وحج بيت الله الحرام. هذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني وحسن إسناده ابن كثير، فكان يعني أو ظاهره أن هوداً وصالحاً التقيا وحجا مع بعض إلى بيت الله الحرام. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونبدأ بإذن الله عز وجل في الغد قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.